طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. أظهرت دراسة إحصائية أن 78% من الشعب الأمريكي يؤمنون بوجود السماء، وأن 88% منهم يظنون أن لهم فرصة جيدة للدخول إليها يوما ما. ولكن إن سألت عامة الشعب عن السماء سوف تتلقى أفكارا شتى وغريبة عما نسميه نحن السماء. يسعدني أعزائي أن أكون معكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في الإنجيل حسب البشير يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو الضمان الأبدي أو شفاء قلوب مضطربة. شفاء قلوب مضطربة. والدراسة مبنية على مقطع من الإنجيل من الأصحاح 13 والآيات 36 إلى الأصحاح 14 والآية 4 منه. إنجيل يوحنا الأصحاح 13 بدءا بالآية 36 وإلى الآية 4 من الأصحاح الذي يليه 14. رأينا في بحثنا لإنجيل يوحنا في الأصحاح 13 والأعداد 31 إلى 35 رأينا التلاميذ في العلية وقد ابتدأوا يقلقون على مستقبلهم. أما الأسباب فهي الآتية: أولا، كان المسيح قد أعلن لتوه أن واحدا منهم سيخونه. جاءت ردود فعلهم بحسب الأناجيل الأخرى بالذهول والاستغراب، فسألوه في متى: هل أنا هو يا رب؟ وسأله يهوذا: هل أنا هو يا سيدي؟ سبب ثاني هو أن يسوع حذر بطرس كبير الرسل بأنه سينكره 3 مرات. سنبحث في هذا الموضوع لاحقا، ولكن دعنا نعود إلى الأصحاح 13 والآيات 37 و38. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. حين بدأ بطرس بالتحدث كبطل شجاع، أبلغه يسوع أنه سوف يقع ضحية للخوف. أنا واثق مستمع الفاضل أن تنبؤ يسوع عن إنكار بطرس لم يصدم بطرس وحده، بل صدم سائر التلاميذ أيضا. أيعقل أن بطرس ينكر الرب؟ كان بطرس الوحيد الذي مارس الإيمان، جازف بحياته عندما خرج من القارب وسار على المياه. هو كان ألصق التلاميذ للمسيح، فإن أنكره بطرس الشجاع والقوي والمؤمن، فماذا سيفعل الباقون؟ هل العلية الآن فيها خائن وفيها منكر للمسيح؟ لكن يوجد سبب ثالث وعامل آخر مدمر أحزن التلاميذ، وهو أن أعلمهم يسوع بأنه سيغادرهم وبأنهم لن يكونوا معه. قال: يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. كما أشرت في دراسة سابقة، استخدم يسوع لفظ محبة تجاه تلاميذه حين قال لهم: يا أولادي. كانت المرة الوحيدة التي فيها وجه لهم هذه الصفة في الأناجيل، عبارة حميمة ورقيقة غالبا ما كانت تستخدم بين أم وولدها. لماذا استخدم يسوع هذا التعبير الخاص في هذا الوقت؟ الإجابة بسيطة: لأنه أخبرهم بأنه سيرحل عنهم وسيشعرون بعدم استقرار وبخشية فورية في حياتهم مثلهم مثل الأطفال. هو سيغادرهم وكأطفال ستمتلئ قلوبهم بالخوف والتساؤلات. انظر معي مجددا إلى سؤال بطرس، يقول له حسب الأصحاح 13:36: يا سيد إلى أين تذهب؟ ثم في 37: يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ ثم في 14:5 طرح توما سؤالا قال فيه: يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ ثم في 8 عاد فيلبس وقال: يا سيد أرنا الآب وكفانا. ثم في 22: يا سيد ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ تساؤلات تتلوها. لماذا؟ لأن التلاميذ رأوا أن أمورا تحدث عكس ما كانوا يتوقعون، والآن تحاصرهم الشكوك والمخاوف. كانت الصدمة الأخيرة أكبر من أن يستطيعوا احتمالها: سوف أغادر ولا يمكنكم المجيء معي. كيف إذن نفسر العبارة الأولى في 14 الذي يلي مباشرة هذه الأحداث؟ يقول يسوع: لا تضطرب قلوبكم. نحن نقرأ هذا التعبير ونستريح، نقول في نفوسنا ستنحل كل الأمور. نعم مستمع الفاضل، الآن نجيء إلى هذا الجزء من الأحداث الذي يفسر ما سبقه. ظن التلاميذ أنهم متوجهون نحو عاصفة شديدة ليس لها نهاية. أذكر كنت وزوجتي برفقة أصدقاء لنا في رحلة مسائية تجاه شاطئ البحر، وإذا بعاصفة مطرية تداهمنا ونحن في منتصف الطريق. رياح شديدة وأمطار غزيرة كانت تدفع السيارة من اليمين إلى اليسار وبالعكس. أبطأت السرعة حتى وصلنا بسلام إلى الشاطئ. في اليوم التالي كان الطقس رائعا وجميلا، العاصفة تركناها خلفنا. الواقع أعزائي أننا إن لم نعرف المشكلة لن نستطيع أن نقدر الحل حق تقديره. في دراستنا للأصحاح 14 من إنجيل يوحنا سنكتشف عددا من الحلول. هو أصحاح يجيب عن تساؤل أساسي راود التلاميذ، وهو الآتي: ماذا سيحدث لهم عندما يرحل عنهم سيدهم يسوع؟ يستهل يسوع الأصحاح 14 بالقول: لا تضطرب قلوبكم. ويمكن أن نترجم هذه العبارة على الشكل الآتي: لا تسمحوا لقلوبكم أن تضطرب، أن تنزعج. الكلمة اليونانية لتضطرب هي تراسو، ومعناها يقلق أو يعاني، أي كأن إنسانا يعيش واقعا في حالة اضطراب مستمر. أنت لن تنتفع إذا قلت لطفل يبكي كف عن البكاء إن لم تعطه سببا كي يكف عن البكاء. إن الجزء الأول للسبب الذي قدمه يسوع لتلاميذه هو أمر، فعل أمر. أرجوك خذ قلمك الآن واكتب علامتي تعجب: لا تضطرب قلوبكم، وثم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. بعد تؤمنون بالله ضع علامة تعجب، وبعد فآمنوا بي ضع علامة تعجب ثانية. ما يثير الانتباه هو أن الترجمة الحرفية للعدد الأول ينبغي أن تكون كالآتي: كفوا عن السماح لقلوبكم أن تضطرب، استمروا في الإيمان بالله، واستمروا بالإيمان فيه. أكرر: كفوا عن السماح لقلوبكم أن تضطرب، استمروا في الإيمان بالله، واستمروا بالإيمان فيه. لماذا؟ لأن في مثل هذه المناسبة في الوقت الذي يقول المسيح لتلاميذه أصدقائه أحبائه الذين كانوا بالنسبة له مثل الأولاد مثل الأطفال بالنسبة للأم، عندما يقول لهم بأنه سيغادرهم لن يدخل قلوبهم الشك فقط أو الخوف، بل عدم الإيمان، الشك في شخصه. لذلك يقول المسيح ويؤكد: أنتم تؤمنون بالله، بالأحرى استمروا بالإيمان في الله واستمروا بالإيمان في رغم ما سبق وقلته لكم. المسيح لم يحث تلاميذه على الانتظار للوصول للسماء، بل حثهم على الانتظار كي تعبر العاصفة. يبدو أن يسوع كان يقول إنه سيكون من الصعب الاستمرار بالإيمان به. لماذا؟ لأنهم كما قلت على وشك رؤيته يجر إلى المحكمة، يدان، يصلب ويدفن. هل ستبقى ثقتهم فيه كما هي؟ نحن نرى هذا النوع من الإيمان في حياة إبراهيم خليل الله في سفر روميا أو رسالة بولس إلى أهل روميا الأصحاح الرابع والعدد الثامن عشر، حيث مكتوب: فهو على خلاف الرجاء آمن، على خلاف الرجاء آمن. وإذا أعدنا كتابة ما قاله يسوع يكون النص: أنت تؤمن بالله الذي لم يسبق لك أن رأيته، الآن واصل ثقتك فيه بالرغم من جهلك لما ستراه لاحقا. في الواقع أخي الكريم، تعتبر هذه الأعداد الأولى من إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر من أكثر الأعداد تشجيعا للمؤمن، من أكثر الأعداد أو الآيات الكتابية التي تعزي. لماذا؟ لأن ليس أحد منا إلا وينكسر قلبه من وقت لآخر بسبب ظرف أو آخر، لربما قد أصيب بمرض معين أو خسر عمله أو تحسر على ولد يعيش بعيدا عن الله، أو لربما بيت الزوجية وشيك على الانهيار، أو لربما كان الشخص يعاني ويناضل ضد الخطية أو ضد الفشل أو عدم الشعور بالراحة تجاه الدولة أو اقتصادها أو ما يخبئه الغد. كل إنسان منا يتوق إلى معرفة إجابات الغد، إنما الفرق هو أين نبحث. بعضنا يبحث عن الإجابات في كلمة الله، وبعضنا يبحث عن إجابات الحياة وصعوبات الحياة في كتب أخرى. طوبى للذي يسمع صوت الله من كلمة الله مقادا بروح الله. أخي الكريم، مختصر الكلام هو: إن أنت آمنت بيسوع وجعلته موضوع ثقتك، فهو سيشفي قلبك، يعزيك ويطمئنك. هل تؤمن؟ هذه صلاتي من أجلك. أضيفه ثانيا وأقول: ليس المسيح موضوع ثقة فحسب. إضافة إلى هذا، فبيتنا المستقبلي في السماء وعد حقيقي. قال المسيح وهو أصدق الصادقين: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. أظهرت دراسات إحصائية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن ما نسبته 78% من الشعب الأمريكي يؤمنون بوجود السماء، بينما يشعر 88 من بينهم أن لهم فرصة جيدة للدخول إليها يوما ما. لكن إن تحدثت مع الناس عن موضوع السماء سوف تتلقى أفكار شتى مختلفة عما يسمونه السماء. سئل عدد من الأطفال عن أفكارهم في السماء، فقال واحد: إنه مكان مليء بالأموال في كل مكان. وقال آخر: تقع السماء في أعلى الكون، ويمكننا مشاهدة السيرك مجانا في الأسفل، هذا طبعا إن أذن لنا الله. وقال طفل ثالث: السماء مكان واسع، وهناك يجلس الناس ليعزفوا على القيثارات. أنا لا أجيد العزف على القيثار، ولكن على ما أظن ينبغي أن أتخذ بعض الدروس اللا فائدة منها. فتاة صغيرة قالت: ستكون السماء الجزء الأسعد من حياتي بعد الموت. وقال طفل آخر: أنا أعلم ما هي السماء، لكنني لا أريد الذهاب إليها. ثمت أفكار خاطئة كثيرة مشوشة عن السماء، أكتفي بتقديم فكرتين اثنتين فقط. نحن طبعا لا نستطيع إصلاح كل الأفكار الخاطئة اليوم أو إيضاح كل الالتباسات، لكن هناك حاجة ملحة لتوضيح فكرتين شائعتين خاطئتين من هذا العدد. قال المسيح: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. الفكرة الشائعة الأولى هي أن السماء مليئة بمنازل ضخمة، قصور، ومرجعنا في هذا قول المسيح: في بيت أبي منازل كثيرة. تذهب مخيلة الكثيرين بعيدا للتفكير في المنزل الذي يحلمون العيش فيه إذا فازوا في مسابقة إعلانية. والترانيم للأسف لم تساعد عندما تتحدث عن بيوت أو قصور في السماء. لا بل قد يظن البعض أن السماء مكان رائع للاستثمارات العقارية. نعتقد بأنه عند وصولنا إلى هناك سيأتي إلينا ملاك ويقول: اذهب إلى الشارع الذهبي وانعطف يسارا عند التقاطع الأول، ثم اتجه نحو المبنى الثالث وانعطف إلى اليمين وتجاوز البحيرة وستر القصر المعد لك. أما يسوع فيشير إلى السماء بقوله: بيتي أبي. التعبير اليوناني لكلمة بيت يشير إلى منازل أو غرف، حجرات. يتكلم يسوع بطريقة يفهمها كل سامع، لكننا نبقى متحيرين. في زمن المسيح عندما كان رجل يتزوج امرأة، كان الأب يبني له جناحا داخل منزله، أي يكون جناح الابن جزءا من المنزل ككل. وعندما يتزوج ابن آخر يضيف الأب جناحا آخر، ويصبح المنزل الأساسي في النهاية مجموعة من المنازل أو الحجرات. كان يوضع فناء في الوسط ويعيش كل الإخوة أو الأقرباء حول هذا الفناء. في رأيي هي نفس الصورة التي كان المسيح يحاول أن يرسمها أمام تلاميذه ويرسمها أمامنا نحن اليوم. فالله أبونا وهو يحبنا، والبيت بيته، هو الآب. إذن سيضيف أجنحة لأبنائه المؤمنين في بيته أو في منزله، ولن يبني لكل واحد منا قصرا قريبا كان إليه أو بعيدا. المهم هو أننا سنكون في محضره إلى الأبد. الفكرة الشائعة الثانية الخاطئة هي أن السماء لا تزال في طور النمو، أي لا تزال القصور تبنى فيها، لم تعد. والاعتماد التفسيري هو على كلام المسيح: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. لذلك استنتج كثيرون بطريقة أو بأخرى للأسف أن لدى يسوع مطرقة ومخطط هندسي، ويقوم ببناء منازل الجميع في المدينة الجديدة. إضافة إلى ذلك يتم تحديد حجم المنزل بحسب كمية الأدوات التي ترسلها أنت مسبقا. حتى أنني سمعت افتراضا جديدا، هو بما أن يسوع كان نجارا خلال حياته على الأرض، فهو يعلم بالتمام ما ينبغي أن يفعله لبناء منازلنا في السماء. وسؤالي: أيعقل أن الذي خلق كل الأشياء والأكوان في 6 أيام يعجز عن خلق السماء؟ طبعا كلا. فعندما صعد يسوع إلى السماء بعد قيامته، جلس عن يمين الآب، كان قد انتهى من صنع السماء. لذلك استطاع أن يعد اللص ويقول له: اليوم تكون معي في الفردوس، المكان معد. إذن السماء أخي الكريم وعد حقيقي وصادق حرفي ينتظر المؤمنين بالمسيح. هذا وعده، بيت الآب لكل من يؤمن به ويتبعه. إن منزلنا في السماء، منزلنا الأبدي هناك حقيقة ومصير أكيد، كحقيقة أن يسوع المسيح هو الله. بالمناسبة، عندما كتب يوحنا الرسول سفر الرؤيا، رأى السماء بصورتها الكاملة في رؤيا. نرى ذلك في وصفه للسماء في الأصحاح 21 من سفره سفر الرؤيا، مكتوب: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. لاحظ أخي الكريم أنه مر حوالي 2000 عام على كتابة يوحنا الرسول لسفر الرؤيا، ولم يكن هناك عمال خلال هذه الجولة الإلهية في السماء، ولا كان يسوع مرتديا ثوب نجار، قطعا لا. كانت السماء جاهزة، وهي اليوم جاهزة بانتظارنا كما كانت منذ 2000 عام وأكثر. المبدأ الثالث مستمع الفاضل هو أن مستقبل المؤمنين الأبدي مضمون. مستقبل المؤمنين بالمسيح الأبدي مضمون. وعد المسيح وقال حسب إنجيل يوحنا الأصحاح 14:3 ما يأتي: وإن مضيت وأعددت لكم مكانا، آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. تجدر الملاحظة إلى أنه وكما ورد في هذا العدد، كل ما يهم هو البقاء، هو التواجد مع المسيح. نحن مدعوون ليس أن نذهب إلى مكان، بل إلى شخص. أكرر، دعوتنا ليس أن نوجد في السماء بالضرورة، بل أن نوجد مع المسيح، لأن حيث المسيح هناك السماء. لذلك دعوتنا ليس أن نذهب إلى مكان، بل إلى شخص. يقول يسوع ما معناه: السماء هي بيت أبي، أنا سأكون في بيت أبي، وأنتم ستكونون معي في بيت الآب. كتب أيوب في الأصحاح 19 من سفره سفر أيوب في العهد القديم والأعداد 25-27، وقال، وأنا أوردها بتصرف: أنا أعلم أن فادي حي، وأني سأراه وجها لوجه، وعندما أراه لن أكون كالغريب أمامه، وهو لن يكون غريبا لي. إن كان يسوع المسيح هو الله الأبدي وموضوع ثقتنا الكاملة، وإن كان هو الذي يحيا إلى الأبد ومستقبلنا معه، فإننا وبحسب قوله سنعيش مستقبلا أبديا أيضا معه. إذن مستقبلنا الأبدي مضمون، سواء كنا ضعفاء أم أقوياء، سواء كان لنا إيمان قوي أو ضعيف، سواء كنا تلاميذ ناضجين أو غير ناضجين، سواء كنا مسيحيين لسنوات كثيرة أو قبلناه حديثا في حياتنا، فنحن في طريقنا جميعا إلى بيت الآب في السماء. في شرح جزء من المسيحية عام 125 قال العالم اليوناني أرستيد الآتي: عندما يفارق المسيحي الحياة يبتهجون ويقدمون الشكر لله، ويعني جماعة المسيحيين، يواكبون الجثة إلى القبر وهم يرنمون ويحمدون الله، وكأن ذاك الفقيد ينطلق إلى مكان أفضل وقريب جدا. تخيل نفسك وأنت تسير على شاطئ، وإذ هو السماء، وأنت تمسك بيد، وإذ هي يد الله. تخيل أنك تتنشق هواء منعشا، وإذ هو النسيم السماوي. تنهض وإذا أنت في المجد فتجد نفسك في بيت الآب. هل قلبك مضطرب؟ أتراودك شكوك ومخاوف وتساؤلات دون إجابة؟ يبدأ يسوع أصحاح الإجابات بإعلامك ببساطة: إنك لم تصل إلى منزلك بعد، إنما سيأتي اليوم الذي فيه ستلقى كل الإجابات على كل تساؤلاتك، ستتلاشى كل مخاوفك، وسيمسح الله كل دمعة من عينيك. هذه الأمور لن تحدث هنا على الأرض. إن أردت شفاء قلبك المضطرب في الوقت الحالي، تذكر: ضع ثقتك في المسيح بالرغم من كل ما يحدث حولك. ابتهج بالرب، منزلك معد في السماء، ومستقبلك الأبدي مضمون في المسيح. هذا سيحدث عندما يدعوك يسوع إليه بعد الموت أو عند اختطاف الكنيسة. ذلك هو اليوم الذي فيه ستكون ونكون كلنا أخيرا في بيت أبينا السماوي. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.